زرته في منزله ورأيت على كثير من كتبه تعاليق كثيرة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز الرويدي، فكنت أعجب من هذه النتائج والفوائد، مع علمي القطعي بأنه يحضر الدروس أو لا يحضر هذه الدروس، فأبدى أسفه وعذره من عدم حضوره، لكنه قال: لكنني مواظب على سماع الأشرطة مواظبة تامة. لا شك أن صاحب الحلقة الذي حضرها قد فاز بالأجر المترتب على حضور الحلقات، لكن ذلك الذي أنفس وأصغى للشريط إصغاء كليا ربما يحصل ما أضعاف أضعاف ما يحصله من حضر، وربما يذل من أوعى إنسان. أيضا من الأوقات التي فرطنا فيها قضية، وأذكر هذا من باب أن داخل تحت قضية حفظ القرآن الكريم، لا إن شاء الله لعلها تأتي في هذه الدورة، قضية ما بين الأذانين، الأذان والإقامة. لأنك قدرت الوقت الذي بين الأذان والإقامة في الصلاة، صلاة الظهر والعصر والفجر والعشاء، وجدت أن بين كل أذانين ثلث ساعة، هذا على أقل القليل، إذا تحصل لنا ساعة ثلث، ذاك عن صلاة المغرب لما وقت قصير، ساعة وثلث لعلي أن أذن من استغل هذا الوقت لقراءة القرآن الكريم، رتب ذلك الوقت لقراءة القرآن الكريم سواء مراجعة ما يحفظ أو حفظ ما لم يحفظ، فتخرج في كل يوم بساعة وثلث قراءة، وعليك أن تحفظ ما يقرب من 50 ساعة في الشهر فقط مقصورة على قراءة القرآن الكريم. لو أنك الآن بحثت في أمريكا وجدت أننا لا نقرأ إلا ما جرى استفيد رمضان شرفه الله، هذا الوقت الذي بين الأذانين السبب في عدم استغلال بعضنا، ولا أقول جميع إن شاء الله، السبب في عدم استغلال بعضنا هو التأخر في الذهاب للمسجد، ترى أن الواحد منا أن بعضنا لا يذهب إلا قبيل إقامة أو معها مصاحبا لأنفاره، فلا يستغل وقته ولا وادر فأجر من صلاة الملائكة عليه ومن تبجيله للصلاة ومن إدراكه للصف الأول. وما أجمل وما أعجب ما روى الذهبي في ما ذكر ابن حجر في التهويد في ترجمة إبراهيم بن ميمون الطائر، ذكر أن أحد المعين قال: كان نجارا وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما بادر إلى الذهاب المسجد. وذكر الغزالي المتوفى 55 أبو حامد فيما نقل عنه الجرتشي في إصلاح المساجد أن الأوائل قال: كان أو مما أحدث الناس التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد أدركنا ولقد كان الأوائل يذهبون الجمعة بالسلب في أيديهم، أي مبالغة في التبكير. الشاهد أننا لن يستغلنا هذا الوقت، لا يوجد وقت فحسب، بل طمعا في الأجر في التبكير والصلاة لوجدنا خيرا كثيرا من الراحة النفسية والراحة البدنية ومن تحقيق الفوائد العلمية. أيضا القراءة الحرة نستطيع أن نشغل بها أو أن نشغل بها في أي أوقات من الضائعة. القراءة الحرة أن يجعل الإنسان من وقته في منزله شيئا يسيرا، ويختلف الناس المستقل والمستقل، فبعضنا قد يكون غير متزوج أو مشرك بأولاد أو بقضاء حادية، وهذا لزام عليه أن يستغل ذلك الوقت. فقد ذكر عن بعض السلف عن سفيان فيما نقله الخطيب أنه قال: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. ومراده والله أعلم أن صاحب الزواج يشغل، وليس هذا على إطلاقه، لكن القصد أن يستغل الواحد منا بقاه في منزله. أنا أعجب من بعض الأخوة لا تأتيه إلا وهو منزل، ولكن إذا سألته وجدت أنه يشتغل بجذور أعماله. بل إن من العقوبة والمصيبة أن الإنسان إذا قلب الجليل في المجلة أعادها مرتين وثلاثة، فإذا أخذ الكتاب شعر بالصغير، أو إذا كان في مجلس وكان المجلس مأمورا بالقول والقائل وكلام مباح للغيبة، ثم قال قائل أعطينا الكتاب يشعر بالصغير، من كان هذا الأمر في نفسه فليعلم أن هذا ذنب، وأن هذا مرتب على ذنب الحسد، وأن هذه مصيبة باليدين. على كل حال القراءة الحرة اجعل لنفسك وقتا، ولقد حدد أهل العلم كالخطيب وابن جماعة وغيرهما أوقات للقراءة القراءة، ولكن لا تنضبط لأن الناس يختلفون. فمما مثلا من يرغب بل منذ راحة تامة في القراءة بعد صلاة الفجر، ومما من يتفاقل ذلك، بل إن بعض رقمته في الدروس وحضور الحلقات بعد الفجر لأنه عود نفسه على النوم. ومما من يرتاح القراءة في الليل في ساعة مبكرة أو متأخرة، ومما من هو بين ذلك يرتاح وسط النهار. ليس لها ضرر ولا سمة بحسب الشخص. فمتى وجدت في نفسك قدرة على أن ترتب وقتا تكون فيه قراءة قرة من حيث أن تفصل في كتاب أو كتابين أو في كتابة بحث أو مشاكل، ولا أقول في هذا الكلام لأن سيأتي إن شاء الله له وقت، وأرجو أن يتمكن إن شاء الله من الكلام عنه. معشر الأحبة الكرام، قد يتساءل بعضنا عن اختيار هذا الموضوع، ولا زال التساؤل قائما لما ساروا في هذا المبحث الذي هو بحد ذاته يكون من باب الإنشاء، ولسان حال هؤلاء أن يقولون إننا طلاب علم ونحتاج للمزيد من البحث ومن التحصيل العلمي، وحق لهم أن يقولوا ذلك، وحق لي أن أقول إن طالب العلم بحاجة إلى أبد، بحاجة إلى أن يقتفي أثر السلف الصالح في تحصيلهم العلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المفصل، وكيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي أطروه بإطار الأدب من طالب العلم في حلمه وفي أصحابه مع أشواخه ومع أقرانه ومع طلابه. وهذا المبحث متشعب لأن العلم واسع لا ساحل له، فليس النقص الكتب، فكثير منا يملك عشرات بل مئات الكتب، وليس النقص الأوقات، فعند بعضنا أو عند كثير منا أوقات كثيرة، ولكن العلم نور يقرصه الله في القلب، وليس بكثرة القراءة فحسب، ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب. فهذا الإمام البيهقي رحمه الله الذي يقول عنه بعض الشافعية: لكل شافعي بعد الشافعي للشافعي عليه المنة إلا البيهقي،
فإن المنة عليه للشافعي لأنه نشر مذهبه ونشر كتبه. هذا الإمام الفحل الذي ألف أكبر كتاب في الأحكام بالأسانيد السنن الكبرى كان يعوده بعض المراجع التي توفر عند أصغر طالب علم عندنا. وأظن أن سنن أبي داود وبعض كتب المشهورة في الحديث لم تكن متوفرة لديه، ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب والتحقيق. إذن خطرية الطلب تحتاج باب أبي بدء إلى إخلاص في القصد، وتحتاج إلى بذل الجهد البدني والوقتي والنفسي والمال أحيانا. فإذا جمع الله العبد بين إخلاص النية وبين فعل الأسباب يسر له ما كان عافيا. وإني لأحيي كلة من الشباب قدموا من خارج مدينتهم، بل قدموا من خارج دولتهم، ويعلم الله أنهم أحيوا أمرا كان مهجورا في رحلتهم في طلب العلم أو لطلب العلم. فهذا الأمر كان عاديا أو كان أمرا معروفا بين الشباب، بل قد صنف فيه المصنفون كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه المعروف عند الجميع الرحلة في طلب الحديث. ونرى لله الحمد ثلة من الأحبة قد تركوا بلادهم، لما تركوا أولادهم في سبيل التحصيل، ويقال لهم كما ورد في الحديث الذي حسنه بعضهم: يأتيكم شباب يطلبون العلم فإذا رأيتموهم تستيقوا بهم خيرا فإنهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عبد البر وغيره. فمرحبا بإخوة أحيوا أثرا ومعلما من معالم السلف التي حجرها الكثير أو زهد فيها كثير وكثير. ويقال لهم إنكم بفعلكم هذا قد تحسن همة في أنفسنا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل، ورب أجر يدري على صاحبه دون أن يدري أو دون أن يعرف ممن كان السبب أو بما كان السبب في جريان أجر عليه. ربما ترى رجلا كامل الذكر غير معروف بين الناس، لكن كلماته أو لكن الكلام الذي يقول والسمت الذي يكتفيه يحدث في نفس السامع والناظر آثارا وآثارا قد لا يحدثها قراءة ألف كتاب. وأنت ترى أن بعض طلبة العلم كما ذكر الذهبي في السير قال: كان يحضر مجلس الإمام يحمد 5000، 500 يكتبون والباقون يستمدون من سنته وسمته وأدبه. وهذا الآخر يقول: أتيت أبا عبد الله ولازمته 12 سنة وهو يملي المسند على أبنائه، ولم أكتب حديثا واحدا لكني كنت أنظر إلى سمته وأدبه وحلمه. وهذا هو الإمام الرباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإمام الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلمهم بفعله وبقوله وبتصرفاته. وطالب العلم فجوة في جميع شؤونه كما قال، لأنه لا يتكلم ولا يتصرف إلا على هدى وعلى نور. ولذا قال الإمام الآجري في أخلاق حملة القرآن لما تكلم عن حامل القرآن، قال: فينبغي لحامل القرآن أن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يخوص إلا بعلم، وأن لا يمشي إلا بعلم، وأن لا يبحث إلا بعلم، إلى آخر تصرفات. يعني لا يتصرف تصرفا صغيرا أو كبيرا إلا بعلم، لأن صاحب العلم يمشي على هدى وعلى نور. ولذا قال إبراهيم لا ينبغي لأحد أن يحك رأسه إلا بيسر، يعني مبالغة في شدة الاتباع وترك الاتباع. وإذا كان ذلك كذلك ينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على أن نختفي أثر سلفنا الصالح. فالقوم لم يتوفر عندهم من النعم كما توفر عندنا، لا من ناحية المآكل والمشارب ولا من ناحية الآلات أو توفر آلات الصرف الكتب والأقلام والدفاتر. وأذكر أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول لو كان عند السلف كتاب مفتاح قلوب السنة، مفتاح قلوب السنة لوفر عليهم في وقتهم، والآن عندنا والله الحمد عشرات الصحف سواء المقروءة أو المرئية أو بما خرج في الكمبيوتر وما شابه. فالإنسان يستطيع أن يستخرج الحديث الواحد من 3000 كتاب كتاب ثواني معدودة، وذلك فضل من الله عز وجل. لكن يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا؟ وعلى كل حال العاقل هو الذي تدبر وينظر في هذه النعم التي ربما أن تستخدمه آناء الليل وأطراف النهار. وحتى أخرج عن موضوعي أعود إلى الكلام عن مباحث الطلب وأتكلم عن قضية ربما يقول قائل أو قائلون إنها معلومة لدى الجميع، وما الذي يهمك أن نتعلم آدابه؟ أيها الأحبة، كما سبق في وقبل قليل لا ينقصنا مراجع ولا ينقصنا مشائخ ولا ينقصنا أوقات، كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله، لكن نحتاج إلى تقوى ونحتاج إلى جهد وبذل ما نستطيع من الجهد حتى نجري ثمار الغرب. أتكلم عن حلقات العلم. هذه الحلقات التي تنتشر في بلادنا ويرعاها سنة ممن نحسبهم الله حسيبهم وعلى رأسهم مشايخنا الكرام، هذه الحلقات وأولئك المشايخ وخاصة الكبار السن، سيأتي يوم نندم على أن فرطنا في حضور دروسهم. أقول هذا بعد أن فطر أسلافنا عبارات تنبئ عن حسرة وندامة من تفريط في مشايخ عاصروهم لكن لم يروا عنه ولم يأخذوا عنه. ولقد بين الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بفصل سماه ما معناه، فصل أو باب في من رحل إلى شيخ فمات قبل أن يدركه. ولقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ أو محدث آخر لكن لم يأخذوا عنه شيئا. فهذا داوود ويسمى أيضا عبد الله بن داوود الخريجي يقول أتيت بأروي عن ابن عون فلما بلغت قناطر بني دارة جاء الماعي بخبر وفاته فداخل نفسي والله تعالى به عليه ما خفى فروه النارية ولم يخفى بناء انما خسر او خسر امرا لن يستطيع ان يتعوض عنه الا بمثله او اخرين. وكل من السلف رحل، منهم من ادرك جنازة الشمس، ومنهم من ادركه بعد ما دفنوه في التراب، ومنهم من ادرك في كثرات الناس وكانوا يتحسرون ويعضون اصابع الندم على تفريطهم. وان طالت بنا حياه ندرك اجيالا يلوموننا على تفريطنا في التحسين من بعض مشايخنا الذين عمروا وحولوا علما كثيرا. وقبل ان يقع الامر وهو سنه كونيه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما او حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس بيوت الجهال الحديثة. ففهمنا من هذا النص ان العلم سيقبض، وليس المراد الرفع بل المراد بقبض العلماء وذهاب العالم خسارة لا تعوضها فروة من مال أو من مشاكله. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في السير عندما ترجم أظنه الوقيع أو غيره الشيخ مني ذكر أن ثلاثة من العلماء ماتوا في وقت واحد. فقال الذهبي رحمه الله: وموت ثلاثة من هؤلاء في بلد واحد يظهر عليه أثر النقص. وصدق رحمه الله، فإن وجود العالم فيه حياة من القلوب قبل الأبدان، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. فرحم الله شيخ الإسلام عندما قال في كتاب النبوات: والناس بحاجة إلى ما جاءت به الرسل أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن فقدان الطعام والشراب تموت به الأبدان، أما فقدان ما جاءت به الرسل تموت به القلوب. وشتان ما بين موت القلوب وموت الأبدان. إذن هذه الحلقات وأولئك المشايخ الذين حصلوا علما وأصلوا أوقاتهم في التحصيل ثم فتحوا صدورهم قبل بيوتهم لنشر هذا العلم، لزاما علينا أن نستغل وجودهم وأن نستغل وأن نبادر إلى حضور حلقات دروسهم قبل أن نفقدهم كما فقدنا بعضهم. ونقل السمعاني أبياتا طيبة عن أبي عبد الله الشافعي المراغي يحكي حكاية من فرط في حلقات العلم، وأن من استبدل هذه الحلقات في مجالس أخرى فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول رحمه الله: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون طلال الحبر والورقة ولا تراهم لدى الأشياخ في حلة يعين من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الجنة الحمقة. نعم، ذلك الذي استبدل مجالس العلم والخير والذكر في مجالس السوء وفضول السلام، لا شك أن هذا قد تشبه بالحمقى إن لم يكن منهم. فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعة من أمره. ولهذا كان بعض السلف يتحسر ويقول: إذا مر علي يوم لم أجد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان بعضهم شحيحا بوقته، فإذا سلم واحد قال: انظر إلى الشمس أتراها؟ إن ملك الموت يسوقها، إن ملكها أو إن الملك يسوقها لا يسكت، أو إنها تدري بأمينها لا تسكت، أمسكها حتى يكلمك، لأن الكلام معك فضول وضاعت وقت، وإن لم آثم فلم أجر. إذا نعد قسنا هذا على أوقاتنا، وكم نهدر من الساعات وكم نفرق من الحلقات. وعلى كل حال ينبغي أن لا ندخر وسعا في التحصيل وفي الجلوس عند العلماء وفي الليل لهم مما علمهم الله قبل أن نفقدهم، وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم وقتا من الحياة سوية ثم ذهابهم دون أن نحصل أو أن نستفيد من علمهم ومن خلقهم وفقههم. إذا فيما يتعلق بحلقات العلم، أول أمر ينبغي أن نعرفه عند حضور هذه الحلقات هو أن يكون ذهابنا ودروسنا وإيابنا خالصا لوجه الله تعالى، وأن لا يشوب ذلك شائبة من رياء وسمعة. وقليل من يسلم، ولكن الله لطيف بعباده، وقد يعتري النية ما يعتريها من شائبة حب السمعة أو حب الشهرة أو حب الرياء، لكن العبد إذا كان مجاهدا كارها لهذا داعيا ربه متضرعا مستقيما فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به قل خيرا فخير وإن شرا فشر. فيعتري النيات ما يعتريها، خاصة إذا حصل أو فاق أقرانه في التحصيل. فعلينا أن نلازم الإخلاص لله، وأن نحاول جاهدين أن نبعد عن النيات ما يكبر كفها ويؤثر لقاءها. فإذا علم الله ذلك منا وصدقنا النية في الطلب فلم نرى من الله تعالى إلا ما يذكر، لكن لزاما أن نتفقد النيات آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الثاني المداومة والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلل والسآمة، فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها. وعلينا أن لا نستكثر ما حضرنا من العلم، فإن الجهل كثير والعلم لدينا قليل. ولهذا يقولون إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله. الجهل كثير، وكلما زاد الإنسان فائدة كلما ذهب جزء من جهله وهل المجرد، وكلما واظبت على درس تحمد الله تعالى وسأل الله التوفيق والمزيد من فضله. واعلم أن هذا الحرص بين الله عز وجل، ولولا توفير الله وإعانة الله لما نفع اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله ينفك فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا وكلك الله ونفسك لست بخير. تحمد الله واحرص على أن لا تفرق في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ثعلب هذا هو أبو العباس، اسمه أحمد من علماء اللغة، يقول لزوجه من يرد القيامة أحد أعلم بالنحو من ثعلب. ثعلب يقول عن بعض تلاميذه إبراهيم الحربي رحمه الله من أئمة السلف، يقول ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة أو نحو لغة من نحو من 40 أو 50 سنة لم يتخلف عن درس واحد. لكن ما الثمر التي حصلها الحربي؟ أصبح من أمة الدنيا ومن من سار بعلمه الركبان. إبراهيم الحربي رحمه الله علم في رأسه نار، هذا العلم لا أتى بالميراث. ورحم الله الإمام أحمد عندما قال لو كان العلم بالميراث لكان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس به. ولما رأى الإمام مالك رحمه الله ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كل شيء جيد من الحمام، قال مالك تحسر: ايه يا بني، الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. وعلى كل حال عليك او علينا جميعا ان نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وان نواظب عليه. فقد ذكر ابن العسكري في كتابه الحث على طلب العلم ان بعض طلبة العلم يحضر الى مكان الدرس في غير وقت الدرس، يعني ان يحضر يوم الجمعة في وقت الدرس بعد صلاة الفجر. فلما سئل عن ذلك قال: هذا امر اعاني ربي عليه واعتذر عليه، فلا احب ان اخفي معرفتي. يحضر في يوم الجمعة او في يوم غير ميعاد الدرس حتى لا تختل او لا يختل وقته ولا يصيب انتظام عادته خلل. انظر الى هذا الحرص وهذا الجهد الذي يترك وقت الراحه ويؤثر على نفسه، بل ويأسف نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا على التحصيل وعلى تعويضها النشاط. والنفس كما قال الموصولي: والنفس تكتسب ينتجيه شد على حب الرضاء وان تكتمه ينفطم. النفس تكتسب اذا عوزتها خير اعتاده، واذا عوزتها الشر اعتاده. وخير من قول شاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم وانما الفن بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يعطى. اذا الحرص على المداومه والمثابره على الحضور الى حلقات العلم. يقول بعضهم: لازمت الحسن البصري 7 سنين لم اخرج يوما واحدا، فان كنت صائما احضر وانا صائم. وكان قتاده رحمه الله يلازم انس بن مالك ملازمه كامله كامله، فكان مالك رحمه يلازم انس بن مالك الصحابي الجليل، وقتاده ابن دعامه السدوسي من امه التابعين اكمه ولد اعمى، كان يلازم أنس ملازمة تامة، وكان طلاب العلم والتابعون يفيدون على أنس رحمه الله صباح مساء. فكان إذا حدث أهل الصباح ثم ذهبوا، ثم عاد أو جاء أصحاب المساء حدثهم بحديث هذا الصباح. فتأخر أنس ذات مرة عن أهل المساء فحدثهم قتادة بكل حديث الصباح وأنس يسمعه، فلما رأى حفظه وتعجبا من فكرته لكزه بيده وقال: قل يا أكمه فلقد أخذت علمي. وهذا دليل على أن من ثابر وطوع نفسه على التحصيل جنى ثمرات ذلك الجهد. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن الزمن. أيضا هذه الحلقات أمر رابع، الحرص على التبشير وعدم التأخر، بل وإيثارها على غيرها وجعلها هي الأساس وما سواها تابع لها، وأن لا نفرق في حلقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وخاصة الدرس المتضمن فيه والشيخ الذي لازم القراءة عليه، فإنه بالمثابرة عن الحضور والتبشير في الحضور تكون الفائدة أشمل ويكون النفع أعم وأكثر. ولهذا قال الشعبي رحمه الله فيما ذكر الخطيب في الرحلة وغيره أن لك هذا العلم، قال: بصبر كصبر الجماد، وببصير كبصير الغراب، وبنفس الاعتماد التواصل، وبالسير في البلاد يقطع الأرض طولا وعرضا في سبيل التحصيل. وذكر السمعاني أن طارقا طرق الباب على عبد الواحد أحد الأئمة فقال لخادمه: انظر، فإن كان من أصحاب الرأي فأدخله، وإن كان من أصحاب الحديث فلا تدخله. فتعجب وقال: ولم؟ قال: أما أصحاب الرأي فيعذرون، ليس طلاب علم، أما أصحاب الحديث فيعافون، فإن هذا التأخر يقدح فيهم. فأولى الناس بالتبشير وأولى الناس بالحضور. وكلما عود الإنسان نفسه على التبشير إلى الحضور في الدرس فقد فاز بالأجر الأخروي لصلاة الملائكة عليه ولنزول السكينة عليه. وفي الوقت نفسه كان أقرب إلى المحدث، وكان أكثر وأكثر إنصاتا وسماعا، وأيضا أكثر احتواء الفائدة. بل قد ذكر العراقي في المرجحات أن من أسباب التربيع عند المحدث إذا اختلف القريب عند الشيخ والبعيد أن تقدم رواية القريب على البعيد، لأن القريب أبلغ في الإنصات وأقرب إلى مسامعه وأقرب إلى كلام الشيخ وحديثه. أيضا أمر آخر فيما يتعلق بالحلقات، وهو قضية أن لا نفرق فيما يفوت منها. قد يعلم لنا عارض ويطرأ طارئ فيتخلف أحد عن درس الحلقة، فإن كنت مواظبا على الدرس تحذر كل الحذر أن تفرق فيها، واحرص على أن تحصل ما فاتك من أقرانك وأقرابك. وقد تيسرت لله الحمد هذه التسجيلات التي تعيد الدرس مرات وكرات، وهذا من فضل الله علينا، الله نسأل أن ينفعنا بها. احرص على أن لا تكبس الفائدة وأن لا تتراخص قيمتها، وإذا كنت مواضع درس من الدروس محافظا عليه فاحرص أن تتفقد ما تغيب عنه، لأن الدرس السلسلة إذا فقدت حلقة أثرت على ما قبلها وعلى ما بعدها. أيضا مما يتعلق بحلقات العلم التعليق، تعليق الفوائد التي نسمعها، تعليق على الكتاب قد تذكر الخارجي، ومن باب التحدث بالنعمة فإن هذه الفوائد إذا حرف الإنسان على تقييدها وعلى مراجعتها مرة بعد مرة فإنها بإذن الله تعالى تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير وفي إزالة الإشكال. فقل مثل هذا في القراءة، وأنصح كل أخ يسمعني أو يراني إذا قرأ كتابا فلن كان وقت قراءة سياتي، لكن لتعلقه بهذا المبحث أو بهذه الجزئية، إذا قرأ اشترى كتابا فلا يدخله مكتبته إلا بفحص عام، وهذا الفحص العام أقل من قليل أن تعرف اسم المؤلف وأن تعرف المباحث التي احتوى عليها الكتاب بالرجوع إلى تهارف الكتاب، وأن تقطع وقتا يسيرا في تفصح بعض موضوعاته. هذا الشيء يعطينا ملكة على أن نحيط بكل كتاب نشتريه، وإن الواحد يعجب من نفسه، بل قد يستهينها بالغباء أحيانا إذا اشترى كتاب مرة ومرتين، أو صيع الكتاب وبين جلدات محبته من أشهر طويلة. وكم من كتاب ذكر لي ولبعضنا فنسى أن يكون عنده، وقد اشتراه وهو بين عينيه صباح مساء، لكن لعدم تفسحه ولعدم تفقد بعض مواضيعه نسي أصل الكتاب كله. الفوائد التي ذكرت إليها آنفا، إذا أردت أن تقرأ كتابا، وأنا أقول هذا من باب ما سمعت ومن باب ما قرأت ومن باب ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. إذا قرأت كتابا فاحرص كل الحرص على شيء سواء أو قراءة حرة أن تقيد ما تسمع من الفوائد أو ما يمر عليك من الشوارب والفرائض. فإذا أتممت قراءة الكتاب سواء على الشيخ أو قراءته قراءة حرة ثم تصححت تلك الفوائد، ستشعر أنك قد جمعت كنزا عظيما. وإذا جعلت هذه الفوائد منظمة بحيث أن تميزها كما يلي: إذا قرأ أحدنا كتابين أو ثلاث كتب أو كتبا ثلاثة ثم علق على جنباتها ما قرأ من الفوائد، ثم لخص أو نظم هذه الفوائد كل على حدة، وهذا شيء يقول عن تجربة ومن باب التحدث بالنعمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا والإخلاص في كل أمورنا. تجعل ذكرا مستقلا من الفوائد، فإذا قرأت الكتاب عن مكة ستكون فوائد خليط: فوائد المعتقد، فوائد الأصول، في جفر التعديل، في النحو، في السلوكيات، في المصطلح، وهل المجرد. إذا جعلت ذكرا شاملا قسم الفوائد الأصولية، قسم الفوائد النحوية، قسم لجفر التعديل، وهل المجرد، فترى أنك تستطيع أن تعطي دروسا ومحاضرات وأن تألف تكتب بحوثا في كل مبحث على حدة، وخاصة أن هذه الفوائد قلما أن تكون في كتاب مجموع، لأنها من تفاريق من كتب متفرقة. وأزيدكم أيضا فائدة تجعل العلم لا يتفرق من أذهاننا ويبقى ميسرا إذا أردنا أن نحصله. إذا كان هذا الكتاب مثلا في الرؤى والأحلام ثم قرأت كتبا ومن هذه الكتب أو استخرجت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، تحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع الكتب هذه فقط بأرقام الصفحات، فتقول مثلا: انظر اعتصام 1/124، انظر إعلام أو على إعلام الموقعين 3/7، انظر مجموعة التساوى 3/7. لا تعرف قدر هذا الجمع وقدر هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع، فترى أنك جمعت متفرقات وألفت بين مختلفات في موضع واحد. وإذا رتبت الكلام في الموضوع فترى أنك أحدت بأوله وآخره، وهذا الكلام مجرد ومقروء ومشاهد. وعلى كل حال لا يأثرون ضجر ولا ملل، لأن الواحد منا إذا قرأ الكتاب ثم بدأ يشرع في القراءة ينتابه الضجر والملل. ينبغي أن نعود أنفسنا، أليس من العقوبة أن الإنسان يفتح الجريدة صفحة صفحة والمجلة صفحة صفحة ويعيدها مرات وكرات ولا ملل، بل قد يقرأ أخبارا فضولية فجأة بالنظر إلى صورها وقراءة أخبارها صغرا على أن تكون أجرا أو مباحثا. فلما إذا قرأ الإنسان منا أو شرع في قراءة الكتاب انتابه وجر أو انتابه ملل. على كل حال ربما يكون كلام متشعب، ولكن استعجلت ذكر بعض الفوائد نظرا لأن الوقت لما قدرته قصير، بقي لي تقريبا 5 أيام فلا أستطيع أن أذكر كل ما أريد. وعلى كل حال أقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، لا زال الكلام حول حلقات العلم، وقد سبق أو سبقت الإشارة إلى شيء مما يتعلق بها، لكن حتى يكون الكلام مرتبا فإنني أذكر 10 مسائل متعلقة بحلقات العلم، ثم أعقب ذلك ب10 مسائل متعلقة بقضية القراءة. وقد تقدم الكلام عن 4 مسائل فيما يتعلق بحلقات العلم. وأول مسألة أن يكون العبد في ذهابه وفي إيابه وفي طلبه يبتغي بذلك كله وجه الله تعالى، وأن يجاهد نفسه وإن كانت النية قد تعشق صاحبها أحيانا، لكن ثم يقول ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن طالب العلم قد يجد عنفا ومشقة وصعوبة في مجاهدة نيته، لكن هو مأجور إذا بذل ما يستطيع في تقويم هذه النية، لأن النية أمرها عظيم. وإذا كان سلفنا يتحاشون سوء نياته وأن يتطرق إليها جهل أو خلل أو ليس من حب رياء أو شهرة، فأين نحن أو فأين منزلتنا من منزلتنا؟ وعلى كل حال علينا لزاما أن نبرع إلى الله أن يرزقنا الإخلاص في جميع أمورنا. الأمر الثاني المحافظة والمداومة على حلقة العلم، وخاصة إذا انتظم أحدنا في حلقة شيخ لزمه ويعتري بعضنا ملل وضجر، فبعض الأخوة يستثمر أنه يحضر حلقة من حلقة العلم ثم يقول أخرج أحيانا ولم أعي حرفا واحدا. العلم لا يأتي إلا بجهاد يصاحب التلقي، ولا بد أن يمر على الإنسان حالة من فتور وحالة من كسل. العلم لا يأتي إلا بجهاد يصاحب التلقي، ولا بد أن يمر على الإنسان حالة من فتور وحالة من كسل، لكن عليه أن يوطن نفسه. فإذا استعان بعد الله عز وجل بتوطين نفسه على ملازمة الحلق ومحاولة أن يركز ذهنه وأن لا يشغل باله عما يقوله الشيخ والمحدث وذاكر أقرانه وأصحابه، فإن هذا بالتجربة ولله الحمد يزيل ما كان عالقا أو يزيل ما كان شائكا من سوء الفهم أو من الملل والانشغال. المسألة الثالثة التبشير والمداومة. إذا احتسب طالب العلم أجره على الله وعلم أن الأجر مترتب على طلب العلم كثير وكثير،
فإنه يلزمه أن يبادر، لأنه كلما ذكر إلى حلقة العلم حظي بصلاة الملائكة عليه، وحظي بنزول الرحمة، وحظي بأن التشريع تشريع. أما إذا عود الإنسان نفسه أن يأتي متأخرا فإن هذا مما يجعل النفس تتثاقل وتتكاسل عن الذهاب إلى مجالس العلم، ومن ثم يضطرها ذلك إلى التأخر عن أماكن العبادة كالصلاة أو كالجمعة والجماعة. وأنت تعلم أن التكاسل والتثاقل عن الطاعة نذير السوء، فلقد ذكر الله تعالى أن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قد يقول قائل ولكن ما يلزمني أن أذكر إلى حلقة العلم، هذا لا إشكال فيه، لكن طالب العلم يسعى دائما الكمال البشري ما استطاع إلى ذلك سبيله. المسألة الرابعة استدراك ما يفوته، لا تترخص فائدة فتسحب ولا تهمل شأنها، فإنك كلما حثت بمسألة علمية واستفدتها فإنك تزيغ عن ذهنك جهلا. وإياك أن تحذر شيئا من العلم، فإن العلم يكمل بعضه بعض. المسألة الخامسة الإنصات وعدم الاشتغال. يرى في بعض اختلاق العلم أن بعض طلبة العلم يشغل بعضهم نفسه ويشغل بعضهم بعضا، وهذا يخالف السنه الذي عهدنا عليه سلفنا. ذكر الذهبي في السير والتذكرة عن أحمد بن سنان قال كان مجلس عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، ابن المهدي شيخ الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال كان الطلبة في مجلسه لا يبرى فيه قلم ولا يسمع فيه صوت وكأن على رؤوسهم الطير. وكان وكيع رحمه الله شيخ الشافعي يتضجر، وفي بعض الأحايين يلبسون عليه ويخرج من الحلقة إذا رأى اشتغالا من طلبة العلم، لأن المجلس مجلس تحسه السكينة وترساه الرحمة، وفي التشاغل إشغال لطالب العلم وإشغال للمعلم، وهذا ينافي هيبة حلقة العلم. الأمر السادس حضور ما يستطيع من حلقات العلم. يتعلم بعضنا بكثرة المشاغل وتباعد المسافات وضعف الهمة، وكل هذا حاصل، ولكن هذا يزول إذا علم إذا تذوق العبد لذة العلم وشعر بنعمة الفائدة والاستزادة من العلم. ولقد سمعنا من قبل أن الإمام النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 12 درسا، ويقول عن نفسه من باب التحدث بنعمة الله قال كنت أعلق وأكتب وبارك الله تعالى لي الوقت. فإذا بارك الله الوقت ورزقك الله الهمة والعزيمة حصلت خيرا كثيرا، لكن شريطة أن يعلم الله من قلبك الصدق. لا تسترخص حلق العلم ولا تتهاون في التفريط فيها، فربما يأتي دهر إن طالت بك حياة تندم وتعض أصابع الندم. ولقد حكى لنا شيخنا ابن جبريل حفظه الله أن ثلة من طلبة العلم عندما كانوا في زمن الطلب كانوا يتأسفون ويندمون على مشائخ أدركوهم، يعني أدركوا وقتهم ولكن لم يحضروا حلقهم. وقد سمعنا أيضا أن الخطيب البغدادي رحمه الله جعل في آخر كتاب الرحلة ذيلا سماه في من رحل إلى بعض مشايخ العلم ولكن لم يدركه. والحمد لله وسائل الطلب متيسرة، وهذه النعم التي سخرها الله من أشرطة وما شاكلها كلها ميسرة، لكن حضور الحلقة والاشتراك في الحلقة له أجر غير أن يكون سامعا. فإذا حضرت في الحلقة فأنت في عبادة وعليك صلاة الملائكة، إضافة إلى أن التركيز الذهني يكون في حضور الحلقات أبلغ مما لو استمع. وأنت تعلم أن الرؤية أبلغ أو أوقع في النفس من السماع، كما قال قائلهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأي فمن سمع. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر في المعين. المهم أن حضور الحلقة ومزاحمة العلماء طلبة العلم بالرتب والقرب من أهل العلم يختلف اختلافا عظيما عن سماع كلام في الأشرطة أو ما شكله. الأمر السابع الحذر من اليأس، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. ربما يحضر بعضنا مع شيخ له أشهرا طويلة فيقول شرح الشيخ كتاب الربا وشرح كتاب الحدود وشرح كتاب مثلا النكاح والطلاق ولم أفهم إلا اليسير. صحيح هذا قد يشترك فيه جمع منا كثير، ولكن مع هذا كله العلم كلما كرره الإنسان وكلما استرجع قراءته ومذاكرته كلما زال السهل عنه. الإمام أحمد رحمه الله وهو من في جلالة قدره ومنزلته وفضله يقال أو يقول عن نفسه إنه لم يفهم كتاب الحيض إلا بعد 9 سنين، وهو الإمام أحمد رحمه الله. ومع هذا كله 9 سنوات لم يفهم كتاب الحيض إلا بعد مرور هذه 9 برمته. فلا نفجر ولا نيأس، بل نحن لنا ذكاء محدود. هذا الذكاء ينمى ويزيد بالتعويض، فكلما عود الإنسان نفسه طبعا اعتادت النفس عليه. ومن العجائب في عدم الضجر وعدم اليأس ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن نفسه، فقد ذكر رحمه الله في مقدمة التفسير لأن الشيخ لما شرح مسألة من المسائل قال الشنقيطي عن نفسه فلم تتضح لي المسألة، فرجعت إلى منزلي وبحثت وما زلت أبحث والخادم قائم على رأسي في المصباح وبالشمعة، ولا أزال أبحث وأتناول الشاي الأخضر حتى يقول مر تقريبا 3/4 اليوم إلى أن طلع فجر ذلك اليوم. قال فزال عني الإشكال واقتصيت عن حضور درس الشيخ في اليوم الآخر في مقابل ما حصلت من العلم. يوم كامل يبحث عن مسألة واحدة. وأخبرني بعض الإخوة الذين يدرسون في أصول الدين أن بعض رجال الحديث قد يأخذ عليهم 6 أيام أو 7 أيام في البحث والتنقيب في كتب التراجم والأعلام. فلا تحقرن جهدا آتاك الله إياه، واعتمد على الله عز وجل، ثم بما آتاك الله من قوة الذهن واستعداد الجوارح للطلب والسعي. ولقد أنفق غير واحد من العلم 10 مئات دراهم في سبيل تحصيل باب أعيا عليه من أبواب العلم. إذن إذا قام أحدنا من حلقة لم يفهم كتابا أو مسألة فليس من العيب أن تراجع الشيخ مرة ومرات، وأن تراجع من حضر من الطلبة. فربما وهذا يلحظ دائما يكون بعض الطلبة أو بعض الحاضرين ممن من الله عليهم بذكاء وفهم، فلا تستحي كما هو حال بعض المفسرين والملبس عليهم، لا تستحي أن تسأل قليلا لك حتى، ولا تستحي أن تسأل منه أصغر منك، فربما يكون أوعى منك المسألة وربما يكون أذكى منك في اجتياء المسألة. فسله ودع عنك الكبر ودع عنك الحياء المتصنع، ويقول كما قال الإمام مجاهد لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. فربما يأتي الشيطان إلى بعضنا ويرى أن أحد الأخوة أصغر منه لكنه قد سهل المسألة، فيعتريه كبر أو يعتريه عجب أو يعتريه أنفة فيمتنع من أن يفيد نفسه، خشية أن يقال إن فلانا سأل فلانا، وهذا لا شك من تلبيس إبليس. وسيأتي الكلام عن الأدب مع الأقران. المسألة الثامنة عدم المقاطعة، وهذا يعود إلى الأدب في الحلقات. ففي بعض الأحيان تبتلى بحاضر من الحاضرين في الحلقة يقاطع الشيخ، بل إن بعضهم قد يرد على الشيخ ردا مستهجنا، وهذا لا شك من سوء الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا فقال ليس منا من لم يقدر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف يعلمنا حقه، وإن مما نص عليه الأدب أهل العلم أن لا تقاطع الشيخ في حديثه حتى يفرغ من مسألته تلك. ونعلم ما قال البخاري باب من قطع حديث المتكلم فتركه وأعرض على حديثه وأقبل على حديثه ثم ساق الحديث أما أعرابي قال والنبي عليه السلام يتكلم يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه ثم أقبل على حديثه. فلما فرغ قال أين أراه السائل عن الساعة، فدلت هذه الجملة على أنه سمعه لكنه أعرض عنه تأديبا وذكرا له. المسألة التاسعة الأدب في طرح السؤال على الشيخ. نرى في بعض حلقات العلم ونسمع أن بعض الطلبة يسأل سؤالا فيه تكلف واضح وفيه تنطع واضح، والأدهى والأمر أن يكون الجواب معلوم لديه، لكنه يسأل الشيخ من باب التعجيز ومن باب الإبهام، ثم تشعر أو تلاحظ أن ذلك السائل يجيب الشيخ من طرف خفيف. إذن أساء الأدب في طرح السؤال، وأساء الأدب في حقه إعجاز الشيخ، وأيضا أساء الأدب مع الله عز وجل في سوء نيته، لأن بعض الناس يكتب من طرف السؤال تعجيز الشيخ، وقد يكون قصده حسنا لكنه أخل بأدب من آداب العلم. ولذا كان السلف يقرعون من كان هذا قبله. وقد ذكر الذهبي في السير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في حلقة من حلقات علم العلم، أي كان يدرس في إحدى دروسه، ثم سئل عن مسألة فرضية فأجاب فيها بقول زيد، فقال أحد الحاضرين وكان غريبا الحلقة ما تقول في قول ابن مسعود وعلي؟ فنظر له مالك نظرة علم منها العتاب والنقد وأن هذا لا يليق، قال فأشار إلى بعض أفراد الحلقة أن يعني أنسب إليه، قال ففرحت وتركت محبرتي ومقلمتي إلى آخره. قال فرجعت بعد مدة بعد أن أمنني مالك رحمه الله فقال لي ممن أنت؟ قلت من البصرة. قال أين خلفت الأدب؟ يعني أين تركت أدب الطلب؟ أين تركت أدب العلم؟ فقال إنما سألت عن قول علي وابن مسعود، قال إننا أو إن أهل بلدنا يأخذون بقول زيد، فإذا حضرت عند أهل بلد فلا تلبس عليهم دينا أو كما قال. وهذا من باب الأدب. قد يقول قائل منكم ألا ينبغي أن نناقش؟ نعم، ولكن بأدب، فللنقاش أدب وللشيخ أدب يليق به. وإن من الجرم بمكان أن تسأل سؤالا أنت تعلم جوابه، وهذا من المراء المحرف العلم، خاصة إذا كان المراء مع من هو أو مع ممن هو أعلى منه. ومن التوقع في السؤال ما ذكر الذهبي أيضا في السير أن كبطون أحد أئمة الأندلس رحمه الله كان في مجلسه، فأتت إليه ورقة يسأل أحد السلاطين عن كفتي الميزان أو كفتي الميزان أهما من ذهب أو من فضة، فقلب رقعته وكتب له، قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. وكان السلف رحمه الله يوبخون ويقرعون من يسأل عن سؤال لم يقع، فيقول دعنا من هذا حتى يقع وسل عما قد وقع، لأن التكلف في السؤال أو لأن الأدب في السؤال من لوازم طالب العلم. المسألة العاشرة والأخيرة وقد سبقت الإشارة لها، الاكتساب من خلق الشيخ. يقول بعض الإخوة هل أحضر درسا لشيخ لا أفهم من كلامه إلا النذر اليسير؟ يقال احضر، فالغاية من حضور الفائدة العلمية إضافة إلى خلق الشيخ. ذكر الإمام السمعاني وغيره والذهبي في السير أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000، قال الراوي أو الناقل وكان 500 يكتبون، والباقون يسندون من فمته وفقه وخلقه وأدبه. وقال آخر حضرت مجلس أبي عبد الله وهو يقرئ أبناءه المسند 12 سنة، ولم أكن أكتب إنما كنت أنظر إلى أدبه وخلقه. وهكذا فإن الحضور في الدرس ليس فقط أن يحصل الإنسان ما يقال أو أن يعي ما يقال، بل يجامل على مسجده كل شيء، حتى إن بعض الحاضرين من طلبة العلم ربما يؤثر فيك خلقه. والله اني اعرف شبابا اصغر سنا لكن الانسان اذا جالسهم او زارهم او تباحث معهم يرى من الخلق ومن الادب ومن السمت ما يربطهم عليه. ونسال الله عز وجل كما احسن خلقنا ان يحسن اخلاقنا. المساله التي تتعلق او المساله الثانيه مساله الزراعه فيها عشر مسائل اقولها باختصار. المساله الاولى قراءه كتب الحث على طلب العلم. اذا اراد الانسان او شرع الانسان او سلك الانسان البدء في طلب العلم فلا بد له من اشياء تسري همته وتقوي عزيمته، وليس هناك بعد توفيق الله افضل مما روي عن السلف الصالح من الاثار التي لو الاسانيد والنقله الثقات لكذبناها من علو الهمه وقوه العزيمه. فالقراءه في هذه الكتب تجعل الانسان او تجعل همه الانسان عاليه، وفي الوقت نفسه تزيل عز الانسان. فربما يعتري احدنا عجب اذا قرا او حفظ شيئا من العلم، لكن اذا قرا سير العلماء وقرا كتب الطلب وراى فيها نماذج لا يبلغ مئثارهم ذهب عجبه وزال ما في نفسه وسلك طريقا قويا في الطلب والتحصيل. ولقد كتبت سلة من الكتب وسميتكم عذرا في قراءتها لعل يعني هناك أناس يسمعون الفريق فتكون الفائدة عامة للسامع والرائع. ومعي بعض الأوراق أو بعض صور من هذه المجموعة، من أراد شيئا منها فبعد الدرس إن شاء الله يتناولها. وهذه الكتب التي ذكرتها كثيرة صحيح، لكن ما تركت أكثر وأكثر، وإنما ذكرت ما مررت عليه وما كان عندي في المكتبة. وإذا قرأ الإنسان ولو بعض هذه الكتب أو على الأقل قرأ بعض المباحث في هذه الكتب وجد أشياء عديدة تبعث همة بنفسه وتقوي عزيمته، بل والله إنها تعطي الإنسان دفعة ونشاطا في استغلال كل أجزاء وقته، وأن يعرف أن أولئك القوم لم يأتهم هذا الشرف وتلك المنزلة الثانية الرفيعة إلا بعد أن بذلوا ما يستطيعون. وهذه الكتب أدب الإملاء والاستملاء للصنعاني وجامع بيان العلم ابن عبد البر وتشرف السمع المتكلم للجماعة وشرف أصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث وتقييد العلم والجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، وهذه كلها الخطيب البغدادي رحمه الله. طلب العلم طبقات المتعلمين للشوكاني أدب المجالسة وحمد اللسان ابن عبد البر مجلسان من مجالس الحافظ بن عساكر، الأول في ذم من لا يعمل بعلمه والثاني في ذم قليل السوء. الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله لأبي بلال العسكري، الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهي موجودة ضمن مجموع الرسائل الكبرى في المجلد الأول صفحة 220، نصائح لطالب العلم ابو زيدي تلبيس ابليس ابن زيدي وفيه مواضع من صفحة 114 إلى 118 وصفحة 274 ومن صفحة 320 إلى صفحة 330، والطبعة التي أرجعت لها تحقيق محمود الإسطنبولي. جغل العلم الإمام الذهبي معيد النعم ومجيد النقم لكتاب الدين الشيخي من 56 إلى 80، أدب الدنيا والدين الموردي من 41 إلى 93، التعالم للشيخ بكر بن زيد أبي الطالب العلم له كذلك، مسلوك الذهب في فضل العرف والشرف العلمي على شرف النسب لمرأة ابن يوسف الحمدلي، أخلاق العلماء الأجري آداب طالب علم محمد بن سعيد بن رسلان، نزل من آداب المعلمين المتعلمين للشيخ بن سعدي رحمه الله، وهذه النزلة لم تطلع مستقلة بل وضعت في آخر الفتاوى من صفحة 623 إلى 635، جزء في تفسير الهمج والعلم محمد الشيباني، من أسباب تفسير العلم لشيخنا ابن جلال رحمه الله تعالى في كتاب الثمار الوانعة صفحة 370، نصيحة لطلبة العلم شيخنا ابن باز نقلها شيخنا ابن جلال الثمار الوانعة صفحة 13، آداب طلب الحديث من الجامع الخطيب انتقاه الشيخ بكر بن زيد، مفتاح دار السعادة البيطين مساحة 42 إلى 181 عوائق الطلب لعبد السلام عبد السلام قيمة الجمل أبو غدة صفة الفتوى والمفتي والمستفتي أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي الأخلاق والسيرة في مدوات النفوس بن حزم الأندلسي من 21 إلى 25 ومساحة 92 إلى 95 هذه 32 مرجعة إذا قرأ الإنسان في بعضها حصل في ذلك خيرا كثيرا. المسألة الثانية المتعلقة بالقراءة قراءة تراجم بعض العلماء ووصي الإخوة جميعا أن نجعل لأوقاتنا أو من أوقاتنا فسحة ولو يسيرة لقراءة كتب التراجم لأن فيها مصادر المسألة أو فيها فوائد. أولا أنها ترويج ترويج وتنفيس فإن القراءة في كتب الأحكام وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب التفسير ربما يعتري أحدنا غجر إذا أطالته فتكون قراءة كتب التراجم ترويحا عن النفس وفي الوقت نفسه يحصل منها فائدة علمية. المسألة الثالثة تفسير الفوائد في غلاف الكتاب وهذا يحصل شيء مجرد. ألم ترى أنك قد تقرأ كتابا من ألفه إلى يائه من مقدمته إلى طرفه ثم تتركه فترة طويلة ثم إذا رجعت إليه بعد حين وخلت تلك الفوائد تندم لأنك سبق أن أقلت دروسا ومحاضرات وحضرت حضرت مناظرات وسئلت عن مسائل ربما يكون الجواب بحرفه ورفضه موجودا في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب. فتفسير الفوائد ومراجعتها من وقت إلى آخر فيه خير كثير ومن لم يجرب ليس يعرف قدره. المسألة الرابعة جمع الفوائد إذا فرغ من عدة كتب وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي إذا قرأت أربعة كتب أو قرأت ستة كتب فإنك تعلق على غلاف الخارج هذه فوائد ذهبية ونفيسة ويصعب جمعها لأنها ما أتت إلا بعد استقراء وصبر وتثبت. فإذا قرأت عدة كتب فجعلك دفترا جامعا كثير الأوراق. هذا الدفتر مقسم إلى أقسام قسم المعتقد العقيدة وقسم الفقه وقسم النحل والأصول وأهل المجرة وقسم فوائد متفرقة. ثم اجعل كل فائدة قرأت سجلتها على غلاف كتاب النص في قسمها الخاص مع ذكر المرجع من جزئين وصفحته. تلاحظ أنك إذا أردت إلقاء بحث أو إلقاء إعداد بحث أو إلقاء محاضرة أو طرح مسألة أنك تشيط بها من أكثر أو من جميع جوانبها. المسألة الخامسة وأرجو أن لا نفرط وأن نركز عليها قراءة المواضيع والمناسبات الموسمية قبل أوقاتها. كيف ذلك؟ نحن على سبيل المثال في استقبال شهر من الشهور وليكن مثلا رمضان فقبل هذا الشهر بأسبوعين أو بأسبوع على الأقل فرغ نفسك لقراءة ما يتعلق بكتب الصيام وسماع الأشرطة المتعلقة بالصيام وحضور الدروس والمحاضرات والندوات المتعلقة بالصيام كل هذا بقاسم مشترك وهو تقييد لا تسمع من الفوائد والفتاوى وما تحضر من الدروس والندوات. لا يدخل هذا الشهر أو هذا الموسم إلا وعندك خلفية متكاملة أو شيء متكامل. كلمة هذا في النوازل إذا جاء الخبر بأن الشمس ستكسر أو القمر سيخسر بادر إلى قراءة أحكام الكتب لأنك إذا جمعت بين العلم ثم التطبيق العملي زاد العلم وثقة بدينك وبقي فترة أطول مما لو قرأت قراءة فقهية أو قراءة نظرية. إذا جمعت بين العلم وبين العمل فإن هذا مما يؤدي إلى ترسيخ العلم الفائدة وهذا شيء مجرد وسهل. فإذا قرأت النازلة قبل وقتها أو استقبلت الموسم بقراءته قبل وقته فلا شك أنك سترى أنك قد يعني حصلت خيرا كثيرا خاصة من نفسية متهيئة وأن الإنسان متهيئ لاستقبال تلك النازلة ويكون استيعابه أكثر مما لو قرأها في غير وقتها. المسألة السادسة متعلقة بما قبلها الحرص على شراء الكتب المفردة في القضايا الفقهية الخاصة مثال كتاب متعلق بالوتر كتاب متعلق بالإحداث كتاب متعلق بالكسوف الكسوف هذا الكتاب وإن كان صغير الحجم لكن ما لم يحصل فيه إلا فائدة واحدة لأن بعضنا قد يقول يريد أن أعتمد على كتاب حديث أو على كتاب كتبه طالب علم معاصر وأترك المراجع والمصادر التي فسرها سلفنا. لا، لا يقول لك هذا أحد، لكن هذا الكتاب إذا كان كاتبه معروفا لو لم يكن فيه إلا فائدة واحدة، أنه ذكر في بينه أنتهاء المصادر والمراجع بصفحاته وأجزائها، لكان ذلك كافيا. كيف إذا جمع لك أطراف المسألة ثم رتبها لك واختصر عليك الوقت؟ إذا قرأت هذه الرسالة الصغيرة ولتكن مثلا كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر الألباني، هذا الكتاب جمع فيه الشيخ حفظه الله خيرا كثيرا. إذا قرأت في المطورات والمراجع ثم مررت على مسائل لم تذكر هذه الرسالة فما عليك إلا أن تضيفها للكتاب وتذكر المسألة بجزئه وصفحته، فإنك بهذا الأسلوب سترى أن وقتك محفوظ وأن الفوائد أو أنك تتحصل الفوائد الكثيرة في الوقت اليسير، بخلاف ما لو أخذت تقلب المراجع الطويلة تريد أن تهتدي إلى صفحاتها أو إلى المباحث التي تريد أن تقف عليها. المسألة السابعة تفويض الفوائد المتعلقة بالكتاب الذي قرأته. أنا أخترت معي نموذج واحد من باب تفويض الصورة. إذا قرأت كتابا يتعلق بمسألة معينة ليست مثلا عن الكتاب ثم سمعت فائدة في شريطة أو في محاضرة أو فادت بها أحد إخوانك أو قرأتها في كتاب مطول ولم تمر عليك هذا الكتاب، فاحرص أن تقيدها في الكتاب، وإذا استمرت على هذا المنهج سترى أنك أضفت إلى الكتاب كتابا آخر، وهذا يعود إلى الكاتب وهمتك في القراءة وإلى همتك في القراءة. مثلا مع هذا الكتاب كتاب يتعلق بالرؤى والأحلام، الإنسان يقرأ ويحفظ بعض الدروس ويجالس بعض الإخوة من طلبة العلم، فهذا يفيد بفائدة وذاك يذكر له مرجعا، وهذا يعزو إلى كتاب والشيخ الفلاني يذكر حكم شرعية كتاب معين. ما عليك إلا أن تقيم. أنا أحضرت هذا النموذج، هذا كتاب يتعلق بالرؤى والأحلام وفي تعليقات كالوالي: كشف الخفا 2.59، مجلة المنار 7.83، الآداب الشرعية 445، المدخل لابن الحاج 4.89، الفرج بعد السدة للسلوخي، فتاوى العز بن عبد السلام، بيض طبقات الحنابلة، مقدمة ابن خلدون، مفيد العلوم، الاعتصام، إسهام اليهود، الجد الحفيظ، فتاوى ابن الصلاح، وهل المجرة. هذه الفوائد متى تأتي قيمتها؟ إذا أردت أن تستطيع الموضوع استيعابا كاملا، فإنك تجد أن الكاتب استوعبت ما قال الكاتب ثم أضفت عليه مثلا. ونحن نعلم أن سلفنا كانوا يهتمون بالتجميع الكتب بين تاريخ بغداد، بين تذكرة الكفار، بين كذا وكذا وكذا، الاتفاق على كذا وكذا، لأن الاستدراكات تكمل فائدة وتكمل البحث العلمي. المسألة الثامنة: إذا قرأ أحدنا بحثا في كتاب لا تكتفي بأن تفهم صفحة أو صفحتين ويمر عليك صفحات لم تفهم اليسير منها، بل حاول أن تهضم جميع ما قرأت، بمعنى أن تستوعب جميع ما قرأت ولا تفرط في فائدة واحدة، ولا تفجر من العجل الكتاب مرة بعد مرة. فهناك كتب من لذتها كما يقول بعض ثلاثة الغربيين تتمنى أن تنساها كلها من أولها حتى تتنعم بقراءتها مرة ومرتين. ولقد كان سلفنا يحيون هذا المبدأ ويكررون قراءته مرات ومرات. والله إنني قدت على أثر لمجل صاحب الشافعي وآخر لمفتي الحنابلة في بغداد تتعجب من همتهم العالية مع ما هم فيه من السعد والنصب وكل الباكية. المجلي قرأ رسالة الشافعي، الرسالة الشافعي 500 مرة، قرأها 500 مرة، يقول بمعنى كلام الله لم أقرأها مرة إلا اكتسبت منها
غير التي قبلها. والله إني لا أدعو للشافعي رحمه الله. وصعب الآخر عبد الله بن محمد الحنبلي يقول طالعت كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة. هذه هي الميقان عالية وهذه نفوس ثانية. وإذا كانت النفوس كبارة صغرت في مرادها الأجسام. لكن علينا أن نوقن أنفسنا إن الأوقات التي تمر علينا كثيرة وكثيرة والمستغل منها قليل وقليل. نعم هذه حقيقة مرة. كم ساعة مرت علينا؟ بل والله كم عام خلفه عام. لو أن الإنسان وضع نسبة موازنة بين الأوقات التي ذهبت عليه وبين الفائدة المتحصلة لاستحيا والله أن يخبرني أو أن أخبرك أنا بالنتيجة، لأنها نتيجة مخفية إذا كنا طلبة علم وكانت همتنا عالية. فإن النسبة متباينة. السلف بعض السلف يقول عن نفسه إذا مر علي يوم لم أجد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. كم مر علي الأسبوع وكم مر علي النساء في بيوت مكتباتنا كتب قد مر عليها أعوام وقد تراكم الغبار عليها. ولو قسمنا ساعات أوقاتنا أو ساعات أيامنا على هذه الكتب لرأينا في ذلك خيرا كثيرا. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة التاسعة اختيار أوقات القراءة. طبعا قلت لكم فيما سبق لا أستطيع أن أجعل الوقت يناسبني أن أذكره لكم، فقد تكون الأحوال متغيرة والنفوس طبعا يحدث بينها تغاير. فمن الناس من يرغب في النوم في الصباح ومنهم من يرغب في النوم مبكرا. على كل حال اجعل لنفسك وقتا تكون فيه متهيئا للقراءة وتكون فيه متفرغا من المشاكل. فإذا رتبت لنفسك وقتا ولو نصف ساعة، لم أقل ساعة لأن الساعة أصبحت يعني باردة على شيخه، لكن أقول نصف ساعة. لو تقرأ في كل يوم خمس ورقات تقبل لا تزيد ولا تنقص خمس ورقات يأخذ لك في الشهر 150 ورقة، يعني مجلد واحد. لو قرأنا في كل شهر مجلد واحد وجعلنا ساعة نصف ساعة قراءة وساعة وساعتين لمراجعة ولاستكثار الفوائد والله أيها الأحبة أن نندم على ما فاتنا من الأوقات وأن نتحسر على ما فاتنا من الأوقات. لكن لجامل أن ننفجر وأن نستغل هذه الأوقات ما استطعنا إلى ذلك كثيرا. المسألة العاشرة وهي مسألة تتعلق بشراء كتب ذكرتها لأني وقعت فيها. إذا اشترى أحدنا كتابا خاصة من مجلدات فقبل أن يأخذ الكتاب عليه أن يتصفحه، لأنه قد بنيت بكتب من عدة مجلدات وفيها بلاغ في بعض الصفحات. فإذا كان الكتاب محكوما قبل سيده. وأيضا في بعض الأحيان يكون رقم المجلد على كعب الكتاب يختلف عن بعض الكتاب، فلا تغتر بالخارج حتى يوافق الظاهر والباطن. أما إذا خالف الظاهر والباطن فهذه مصيبة. هذا ما أحببت التنبيه عليه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في غروب شمس هذا اليوم يكون قد ذهب ثلث هذه الدورة المباركة وبقي ثلث والثلث قليل. والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا. سيكون الكلام إن شاء الله في هذا اليوم عن قضايا ثلاثة أحاول اختصارها قدر الإنسان. القضية الأولى تتعلق بالأولويات في الطلب. لا شك أنهن طالب العلم أنهن تقارب أمة نبوهم، لكن هذه الأمة قد يعتريها نقص وقد يعتريها خور، بل قد تموت بالكلية إذا سار صاحبها في مسائل غير صحيح. أما إذا عرف الطريق لها وعرف كيف يقودها فلا شك أنه سيحصل ثمارا كثيرة. أرى ويرى غيري أن بعض طلاب العلم يكون ذاك الرجل قد يخطئ في أول طريقه العلم فيحمل نفسه ما لا يطيق ويشق على نفسه في طريق الطلب، فتكون النتيجة عكسية سلبية، وذلك أنه قد يحاول أن يصل إلى نتيجة قد قدرها في نفسه في فترة يسيرة، فإذا ما لم تتحقق له هذه النتيجة ترى آثارا عكسية على مسار طلبه العلم. ولقد وضع سلفنا رحمهم الله معالم على هذا الطريق أو معالم في أول هذا الطريق، من سار على ضوئها أفلح وزكى، أما من استعجل شيئا قبل أوانه فسيعاقب بحرمانه، وهذا شيء مشاهد ومسموع. فكم من طالب علم كنا نراه يجاحد العلماء ويسابق الطلاب في الحضور ويحرص على أن يتفرغ من جميع مشاغله، ثم ما هو إلا كثرة يسيرة حتى يبدأ في التغير حتى ينقطع بالكلية. والسبب في ذلك أن هذا قد سار في طريق لا يستطيع أن يقطعه إلا بأمور يفتقدها هو. فأذكر بعض الأمثلة التي نبه عليها سلفنا وحذر طالب العلم من أن يسلك هذه المسالك، لأن العاقبة معلومة، وهي أن طالب العلم إما أن يتطلب بالكلية أو أن يتأخر في تحصيل ما ينبغي أن يحصل. ذكر صاحب طبقات السلاجل أن أبا جعفر شامط القطيعي دخل على الإمام أحمد رحمه الله فقال: أبا عبد الله أتوضأ بماء النور؟ قال: لا أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء المشاجر؟ قال: لا أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال: لا أحب ذلك. سأله عن مسائل ثلاثية جزئية، فلما فرغ الشاب من أسئلته الثلاثة جبله الإمام أحمد فقال: يا فتى ما تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم هذا ثم صل على ذلك. لأن هذا بدأ طريقه بالسؤال عن مسائل جزئية ثلاثية وترك ما هو أهم وما هو أولى له. أيضا جاء رجل إلى مجلس الأعمى أبي محمد سليمان بن مهران فسأله عن مسألة خفيفة بمعنى يسير يعلمها صغار القرابة، فتعجب الأعمى رحمه الله وقال: انظروا إلى عظم الحسن، انظروا إلى كذا وإلى كذا، رجل قريب به أن يحفظ 4000 حديث يسأل عن مسألة تجاوز الكتاب، لأن هذا الرجل أوغل في أمر وترك ما هو أولى من ذلك الأمر. وهذا مما يعاد به بعض طلاب العلم، تجد أنه يجهل أيسر المسائل، مسائل تمر عليه في اليوم والليلة، ومع هذا كله يشغل نفسه بتتبع الغرائب وإضاعة الأوقات فيما ينفع، لكن هناك ما هو أولى بالنفع والتحصيل. دخل ابن جريج إلى مجلس عطاء ابن السائب رحمة الله عليهم في أول طلبه العلم، وكان في المجلس أبو عمية أحد الأئمة أو ابن عمية، فقال: ما سألت؟
قال طلب العلم. قال أقرأت القرآن؟ قال لا. قال اذهب فقرأ القرآن. ثم رجع بعد مدة. قال أقرأت الفريضة؟ قال لا. قال اذهب فقرأ الفريضة. ثم رجع بعد مدة قال أما الآن فنعم. بمعنى أن هناك أشياء أولية كلما أحاط بها طالب العلم كلما سهل له التوغل في طريق القرآن. والذي يخشى منه أن يحصل لبعضنا كما حصل لبعض الإخوة الذين بلغت همتهم في أنهم يتصدعون ما يجد من الكتب وبأفع الأفلام حتى سوروا مكتبات يعجب الناظر لها. ومع هذا كله هذه المكتبات الآن يتراكم عليها الغبار وأصحابها أقل الناس انتفاعا بها. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال ومن الناس من تجد كثرة الكتب سيرة وبلاغة. إذا لم تكن للكتب حافظة أو إذا لم تكن للعلم واعية فجمعك للكتب لا ينفع. أيضا جاء رجل وهو الإمام ابن وهب إلى مالك بن أنس إمام دار هجرة فسأله عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر إلى عمل اليوم والليلة أو إلى ما يمر بك في اليوم والليلة في الجنة. وعمل اليوم والليلة كثير الصلوات المكتوبة أحكام الصلوات النوافل القبلية والبعدية السنن النوازل أحكام الصلاة وقت النهي أذكار الصباح والمساء أذكار النوم الأمثال على جميع أو اختلاف أدراكها وأنواعها. بعد هذا يقال إن بعض طلبة العلم إذا ذكرته بأمور ينبغي إلزامها رأى أنك تستصغره وأنك تحقر من شأنه ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس وأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. وصل سبقا ضربت مثال أعيده الآن أليس من العيب على بعض طلبة العلم أنهم يظهرون أمورا يعني تمر عليهم في اليوم يريد خمس مرات أو أكثر. أليس من العيب أن بعض طلبة العلم يترك أمورا يحفظها صغار الطلبة أو يبدأ بها صغار الطلبة في طلبهم